بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الأحزاب بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه سبق الكلام عليها، تبديلا أي تبديل مهما قل، ليجزي الله الصادقين بصدقهم، أي يجزيهم بسبب صدقهم، وإلا الجزاء فهو جنات النعيم، لكن الباء هنا سببية، يجزيهم بصدقهم أي بسبب صدقهم فيما عاهدوا الله عليه، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. في سؤال هنا: كيف يتوب المنافقين وهم مشركون؟ الشرك الأكبر. فتحي، عندك جواب؟ أو يتوب عليهم،
يوفقهم
للتوبة، صحيح، أو يتوب عليهم أي يوفقهم للتوبة فيقبلها منهم فيغفر لهم. أما لو ماتوا على النفاق الأكبر فإن الله عز وجل لا يغفر الشرك، كما في قوله تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. كيف يعفو عنهم وهم كفروا؟ بالتوبة، وتاب بعضهم وبعضهم استمر على نفاقه حتى مات. إذن هذا مقصود بالتوبة: إن شاء يعذب المنافقين إن شاء، أن يميتهم عن نفاقهم فيعذبهم، أو يتوب عليهم، أقل أو يغفر لهم، يتوب عليهم متقارب، لكن يتوب أي بتوفيقهم للتوبة، فمن تاب تاب الله عليه، إن الله كان غفورا رحيما. هذا اسمان ثابتان لله عز وجل دل على أن الأصل هي المغفرة والرحمة، وأما العذاب فإن الله عز وجل يوصف به على سبيل الفعل وليس على سبيل الاسم، فالله تعالى مسؤول أنه غفور الرحيم، لكن إذا جاء العذاب فإنه يكون بالوصف وليس بالاسم. مثلا: اعلموا أن الله شديد العقاب، ما قال المعاقب أو المعذب، لأن الاسم يدل على الاستقرار، وأما الفعل والوصف هذا لا يدل على الاستقرار. تقول: فلان يكرم ضيفه، يصدق مرة مرتين، لكن فلان كريم، فرق بينه، كريم صفة ثابتة لازمة مستمرة، أما الخبر فلان يكرم ضيفه، يكرمه يصدق بالمرة مرتين، فهذا الفرق بين المغفرة نصوص المغفرة ونصوص العذاب. نصوص العذاب تأتي على سبيل الخبر: شديد العقاب، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثقه أحد، لكن الرحمة تأتي بالأسماء التي تدل على الدوام والثبوت، وهذا فيه إطماع لعباد الله بطلب المغفرة. إذا علمت الناس أن الأصل المغفرة وأن رحمته وسعت كل شيء وأنه يغفر الذنوب جميعا وهو الغفور الرحيم، الله سبحانه وتعالى يخبر أنه الغفور الرحيم، هذه وكان الله غفور رحيما، هذا الأصل. فإذا أنت لا يمكن تيأس من رحمة الله، مهما عصيت تعلم أن باب التوبة مفتوح، والله يحب التائبين يتوب عليهم، فيتشجع العباد لطلب التوبة، ومن جاء تائبا فإن الله لا يرد أبدا. واعتبر بقصة الذي قتل 100 نفس كيف غفر الله له وهو لم يعمل صالحا، إنما جاء تعبا بقلبه. ما الفرق بين المغفرة والرحمة؟ إذا جاءتا معا صار لكل واحد معنى، مثل الإسلام والإيمان والفقير والمسكين، إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. الآن مجتمعتان غفور رحيم. المغفرة يراد إذا اجتمعت، يراد بالمغفرة ماذا؟ الستر، يعني النجاة من العذاب، بالمغفرة ينجو من العذاب، وبالرحمة يدخل الجنة. إذن المغفرة هي زوال المرهوب، يحصل بها زوال المرهوب، والرحمة يحصل بها حصول المرغوب. إذا جاءت معا تمت السعادة للعبد، يغفر له فينجيه من النار ما يعذبه، يرحمه يدخله الجنة برحمته. واعلم أنه لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت رسول، قال ولا أنا، إلا يتغمد الله برحمة منه وفضل. وإن الله كان غفورا رحيما. إذا جاءت المغفرة وحدها، واحد قال اللهم اغفر لي، يشمل الجميع. إذا غفر الله له نجاه من النار، وإذا نجا من النار دخل الجنة. إذا أي ما أحسن؟ أن تختصر تقول اللهم اغفر لي، مثل بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وفي زيادات وارحمني. لكن في باب الدعاء هل الأفضل أن يختصر؟ والاختصار يشمل، إذا قال اللهم اغفر لي يشمل، إذا قال اللهم ارحمني وحدها يشمل. فيما أفضل؟ نقتصر على المغفرة أو الرحمة أو نجمعهما؟ يقول علماء الدعاء مقام يستحب فيه التفصيل والإلحاح والتكرار لبيان شدة الفاقة والحاجة والثناء على الله عز وجل. الله يحب الملحين بالدعاء جل وعلا لأنه كريم. فنقول ولو كان المعنى متضمنا فالأفضل أن تكرر وتنوع، حتى لو كررت الكلمة الواحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام في قيام الليل في صحيح مسلم كان يكون يقول بالسجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، يطيل فيها حتى قال نحو من قيامه، الركوع نحو القيام، والسجود نحو الركوع، والجلوس بين السجدتين قريب من الركوع أو قريب من السجود. كان يطيل بين السجدتين ويكرر ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي. فهذا يعني معروف في الدعاء، الإنسان ينوع ويكرر ويلح الله عز وجل. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، أي بحنقهم، الغيظ وشدة الحنق. جاءوا بغيظ شديد، جاءوا بحقد، جاءوا بإصرار على إطفاء نور الإسلام وقتل النبي عليه الصلاة والسلام وإبادة المسلمين واجتياح المدينة، وكانوا يتحرقون غيظا لأنهم ندموا على عدم الاجتياح في أحد. فجاءوا وهم مصرون ومصممون على القضاء على الإسلام، ولكن الله عز وجل حال بينهم وبين ما يريدون فرجعوا بغيظهم شدة حنق، أنهم لم يصل مرادهم. أول ما حال بينهم وبين المسلمين الخندق، لما رأوه تفاجأوا، قالوا هذه مكيدة ما كانت تعرفها العرب، لأن الذي أشار بحفره من هو؟ سلمان الفارسي، كانوا يفعلونه في فارس، العرب ما يعرفونه. ففوجئوا بالخندق لأنه ما كان يظن في خندق، 10,000 مقابل 3، والثلاثة يمكن ما يصفي النصف، حول النصف، بعضهم منافقون بعضهم مرجفون يعني ضعاف الإيمان، فلن يصفي يعني مثل واحد صفى يمكن النصف، خلوا صفى 2000 هؤلاء 10 بكامل العدد والعدة. يعني كانوا انصدموا بهذا الخندق، كانوا جاءوا ليجتاحوا، فحال بينهم وبين المسلمين الخندق، فعسكروا واضطروا أن يعسكروا وراء الخندق، تحينون الفرصة يناوشون القتال بالرمي والاقتحام الفردي، فما استطاعوا أن يشفوا ما بصروا من الاجتياح. ثم بعد ذلك قتل منهم من قتل، عمرو بن ود كان من فرسانهم وشجعانهم، قتلوا علي رضي الله عنه مناوشات في قتال، ثم قدم الله عز وجل خائبين بالريح والجنود. الجنود صرح بعض المسلمين أنها الملائكة، الدرس الماضي واللي قبله قلنا محتمل، لكن أنا أشوف بعض المسلمين يصرح أنهم ملائكة، ويمكن يستأنس بآية سورة التوبة، قال تعالى وأنزل جنودا لم تروها في غزوة حنين، وأنزل جنودا لم تروها. ولا خلاف بين العلماء أن الملائكة قاتلت في حنين، قاتلوا في بدر، بنص القرآن في بدر صرح الله عز وجل بذكر الملائكة، إن تستغيثوا ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، في بدر الآية صريحة. في حنين قال وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. ولا خلاف العلماء أن الملائكة قاتلوا في حنين. وهنا قال وجنودا لم تروها وجنودا لم تروها مثل الآية اللي في سورة التوبة. فالظاهر أنهم ملائكة. وذلك بعض المفسرين قال الملائكة لم تقاتل في الخندق لأنه ما حصل التحام، لكن كانت تصيح بهم من أطراف الخيام بالليل فيظنون أن الجيش قد داهمهم فحصل رعب وخوف فانهزموا. فالله عز وجل ردهم بغيظهم أي بحنقهم شدة الحنق لم ينالوا خيرا. هذه في أشكال كيف لم ينالوا خيرا؟ الذي يريدون أن ينالوه هو قتل المسلمين واجتياح المسلمين واطفاء نور الإسلام. هل هذا خير؟ ليس بخير بالنسبة لهم. نعم بالنسبة لهم. وهذا معروف في سياق القرآن يتنزل مع المخاطب بما يعتقد. مثل آلهة المشركين يذكر الله عز وجل بضمير العاقل ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا. لما لا يعلمون ما المراد بما لا يعلمون؟ الأصنام أنها جمدات لا تعلم شيئا على أحد القولين في تفسير الآية. فالله سبحانه وتعالى يعني نزلها منزلة العقلة مع أنها جمدات أحجار وأشجار بناء على ماذا؟ على اعتقادهم أنهم يعني يعتقدون أنها الآلهة وأنها تعلم الغيب وأنها تنفع وتضر. فهذا من باب التنزل مع الخصم في الخطاب ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. لو عملها على جمادات ماذا يكون السياق؟ لو عملها على أنها جمادات ايش يكون السياق؟ ويجعلون لما لا تعلموا جماد يقال هذه تعلم يعني هذه الأصنام لا تعلم شيئا ما يقال لا يعلمون يقول الأصنام لا تعلم شيئا. هذا خطاب يعني لو جعلناها جمادات هكذا يعبر عنها. إذن هذا على اعتقادهم لم ينالوا خيرا أي الخير الذي يريدونه بزعمهم. وكفى الله المؤمنين القتال هذه نعمة عظيمة. الله سبحانه وتعالى كفى المؤمنين القتال فلم يقتل بالمسلمين لا أعداد سعد بن معاذ رضي الله عنه أصحاب وسام وأفراد قلة من المسلمين أصابتهم سهام وقتل عدد يسير والباقون سالمون غانمون لم يحصل لهم شيء مع كثرة الجمع. ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم بأمر من عنده وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله القوي الذي لا يغلب والعزيز الذي لا يقهر جل وعلا. فهو القوي يعني لا أحد يغالب الله عز وجل والعزيز الممتنع. فالعزة هذه لها معاني. المعنى الأول العزيز القوي، المعنى الثاني العزيز الغالب، الثالث العزيز الممتنع. لأن بالنسبة للمخلوقين قد يغلب شخص آخر لكن يصاب بشيء من الجراحات والأذى، أو جيش يغلب جيشا لكن الغالب قد أصيب بقتل من قتل وكذا. فالغلب شيء والامتناع شيء. فقد يغلب المخلوق مع عدم الامتناع يصيبه ما يصيبه. بالنسبة لله عز وجل العزيز تشمل معاني الثلاثة: القوي الذي لا يقهر ولا يغلب، ثاني الغالب القوي الغالب، لأن القوي قد يغلب ولا لا من المخلوقين، قد يكون قوي جدا لكن يغلب، واحد قوي جدا يغلبه اثنين ثلاثة، اثنان ثلاثة. القوة شيء والغالب شيء. الله القوي الغالب الممتنع الذي لا يناله أحد بسوء. طيب هل يمكن للمخلوقين أن يؤذوا الله ولا ما يمكن؟ هذا السؤال يحصل خطأ. يمكن الأذية سهلة، الأذية تحصل بأدنى شيء، والقرآن صرح بأنه يمكن. كذلك السنة جاءت صريحة أن بعض المشركين يؤذون الله. نص الآية في نفس السورة إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. والله عز وجل يقول بحديث قدسي الصحيح: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر قلب ليلة ونهارا. إذن الأذية مثبتة لكنها شيء يسير. الأذية تحصل بالكلام السيء، يعني السب يؤذي لكن ما يضر، أما الضرر فهو منفي. الضرر منفي. حديث أبي ذر رضي الله عنه حديث القدسي المشهور الطويل يقول عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا إيش ضري، فتح الضاد، إنكم لن تبلغوا ضري، مصدر المضارع، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. الضرر شيء واقع كالضرب مثلا أو القتل أو أخذ المال أو ما شابه ذلك، هذا لا يمكن للمخلوقين أن يضر الله عز وجل. هذه معاني العزيز القوي الغالب الممتنع. وأنزل الله، وأنزل الذين ظاهروه، الضمير يعود إلى من ظاهروهم، ظاهروا من؟ المشركين أصحاب الأحزاب. الأحزاب من هم ظاهروهم؟ من قريظة كما هو معروف. وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب هم يهود بن قريظة من صياصيهم. صياصي هي إيش؟ الحصون. أصلها مأخوذة من إيش؟ أصل صياصي هي قرون البقر. الصياصي قرون البقر لأنها كالسلاح للبقر تدافع بها، فيها قوة فيها منعة، فصارت تطلق على كل ما يحمي ويحصن، فصارت تطلق على الحصون لأنها تحمي أصحابها من العدو ومن غيره، سميت الصياصي من هذا. وأنزل الذين ظهروا من الكتاب من صياصيهم أي من حصون، لأن كان لهم حصون منيعة. لذلك لما أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يقتحموا لمناعة الحصون، إنما حاصروهم، قيل 15 يوما وقيل 25 يوما، فقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكم سعد معاذ رضي الله عنه. والله سبحانه وتعالى أوقع بهم لأنهم خانوا في أحلك الظروف، يعني خيانة نقض للعهد في أسوأ حال. في الخارج 10,000 من أنواع أو من قبائل المشركين، وهؤلاء من الخارج وهؤلاء من الداخل، فخانوا في أحلك الظروف. وهذا يدل على الغدر المتأصل والخسة والحقارة والحقد الشديد على الإسلام والمسلمين. ظنوا بتزيين الشيطان أن الإسلام سينتهي، مع أنهم يعرفون أن هذا نبي صادق وأن الله سينصره. ولذلك تمنع رئيسهم أظن ابن أبي الحقيق تمنى في أول أمر، جاء حي بن أخطب وقال: هذه فرصة الدهر، هؤلاء الأحزاب جاءوا ب10,000 مقاتل ومحمد في عدد قليل وفي حالة ضعف جوع، هذه فرصة، أنتم من الداخل والأحزاب كما أحزابهم والأحزاب من الخارج، هذه فرصة الدهر نقضي عليه. طيب في كتب في التوراة وش تقول كتبهم؟ أنه نبي وأن الله أرسله ونسيتم به دينه. يعرفون هذا كما يعرفون أبناءهم، وذلك أبى وتمنى، قال: إنما أتيتني بسحاب قد أفرغ ماءه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء وكذا، لكن لم يزل به حتى أغراه الطمع، يعني مثل ما يقول صدق، كذبنا الكذب وصدقنا، شاف الأمور مدلهمة على المسلمين فصدق ونقض العهد والعياذ بالله. الله عز وجل انتقم منهم شد انتقام، حاصروا المسلمين الخارج، حصروا في حصونهم لا يستطيع الخروج، وقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وهم المقاتلة، وتأسرون فريقا وهم النساء والذرية. قبل أن ينزلوا استشاروا من؟ أبا لبابة. الأوس كانوا حلفاء لبني قريظة في الجاهلية قبل الإسلام، كان بينهم حلف وعهد، فهم يرون أن الأوس موالون لهم لأجل الحلف اللي كان بينهم وبينهم في الجاهلية. فلما اشتد بهم الحصار والرعب استشاروا أبا لبابة رضي الله عنه، هو مسلم صحابي لكن استزله الشيطان، فقال له ما تستقبلوه يبكون النساء والأطفال والرجال وحالة يعني من الرعب والخوف، فرق لهم يعني ضعف بشري، قالوا ما تقول يا أبا بابا ماذا نصنع؟ ننزل على حكم محمد. فماذا قال؟ ماذا إشارة؟ أشار إلى حلقه أنه الذبح، يعني نزلتم سيذبحوا. فأبوا في أول الأمر أن ينزل على حكمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو لبابة في نفس المكان استشعر أنه خان، فذهب رضي الله عنه غفر الله له، ذهب وربط نفسه بسارية في المسجد وأقسم أن لا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقي مربوطا. قيل للرسول حله، قال حتى ينزل فيه، لو أتاني لاستغفرت له، لكن ما دام أنه ذهب لما ربط نفسه فلن أحله إلا إذا غفر الله له، يعني لابد ينزل وحي فيه. فأنزل الله الآية في سورة الأنفال تعرفونها، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فغفر، قبل الله توبته فحله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حال الصحابة، بعض الصحابة يحصل زلل بالطبع البشري لكنه يرجع ويتوب. كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التواب. فلما قال لهم هذه الإشارة تمنعوا، فلما اشتد الحصار ولم يجدوا بدا من الاستسلام طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ لأنه حليفهم، هو سيد الأوس والأوس حلفاءهم، فطلبوا سيد الأوس، قالوا ننزل على الحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. هل كان حاضرا؟ لم يكن حاضرا، كان مريضا في أثر الرمية التي في أكحله، العرق اللي يكون في العضد في اليد اليسرى مرتبط بالقلب، وهذا عرق كبير لو قطع يموت من الإنسان، فكان جراحه خطيرة، وجعله النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، ضرب له خيمة في المسجد يعوده من قريب، وتركوا في المسجد في الخيمة وذهبوا إلى بني قريظة، ما خرج معهم لأنه مريض. فلما نزلوا على حكمه أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فحمل على حمار وجاء، قال الكلمة المشهورة عليه الصلاة والسلام: قوم إلى سيدكم فأنزلوه. فنزل وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنهم نزلوا على حكمه فاحكم بينهم. وهو ماشي على الحمار كانوا يتبعونه بعض الأوس من قبيلته يعني، ويقولون الله الله في حلفائك، الله الله في حلفائك، يعني لا تحكم ضدهم بالقتل وكذا، وكان ساكتا. فلما كرر عليه قال رضي الله عنه: آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، لأنه كأنه في آخر عمره وجراحه خطيرة ومعروف يعني في قوة إيمانه وصدقه رضي الله عنه. فلما جلس أخبره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: حكم ماض عليهم، قال يعني ماضي فيهم، قال نعم، قال: وعلى من ها هنا، وأشاح بوجهي تعظيما للنبي عليه الصلاة والسلام، يشير إلى جهة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وعلى من ها هنا، لأنه يعني استعظم من يحكم والنبي عليه الصلاة والسلام جالس، كيف أحكم وأنت يا رسول الله جالس، لكن كأنه يستأذن، فأعطاه الإذن، قال نعم وعلى من ها هنا، فحكم، قال: أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وتسبى ذرية، تقسم الأموال. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد حكمت بحكم الملك، حديث الصحيحين، هذا الحكم الذي يوافق القرآن، لأن الأسرى الإمام مخير بين كم؟ أربعة أمور، أمر الأول المن بدون شيء، الثاني أخذ الفداء، الثالث الاسترقاق حتى للرجال الكبار، والرابع القتل. أيهم الذي يحبه الله في هذه الحادثة؟ القتل. أخبر لأنه يجتهد المجتهد، قد يصيب حكم الله وقد لا يصيب، وهذا يعني يدلنا على أن المجتهد إذا حكم قد يصيب وقد يخطئ. والقول بأن المجتهد مصيب على كل حال قول ضعيف بلا شك، وإن قال به بعض العلماء لكن قول ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام فصل كما في حديث عمرو بن العاص على الصحيحين، إذا حكم المجتهد أو إذا اجتهد المجتهد فحكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم اجتهد وحكم فأخطأ فله أجر. كيف نقول كل مجتهد مصيب؟ ما يجي. لكن وش وجهة ما هي وجهة هؤلاء؟ قالوا إنه مصيب لأنه غير ملوم على حكمه، مثل الأربعة هذه، هذه الأربعة كلها في شرع الله، فإما منن وإما فداء وإلى آخر بقية أحكام الأربعة كلها مذكورة في النصوص، فإذا حكم بهذا فقد أصاب لأنه حكم حكم شرعي ما خرج عن الشريعة، وإن كان هذا أحسن من هذا لكنه أصاب. لكن حتى على هذا نقول هذا القول غير صحيح والنصوص ترده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قسم المجتهدين قسمين، المصيب له أجران والمخطئ له أجر على اجتهاده وخطأ مغفور له، هذا واضح. لذلك صدق لقد حكمت حكم الملك، لو حكم بالاسترقاق ما أصاب حكم الله، وإن كان معذورا وحكمه ينفذ لكنه ما أصاب حكم الله عز وجل. فحكم عليهم بهذا الحكم، أسروهم أوثقوا رباطهم وأتوا بهم إلى المدينة من صياصيهم من أراضيهم، أتوا بهم المدينة وكانوا ما بين 600 إلى 700. جلس النبي عليه الصلاة والسلام في السوق مع الصحابة وأمر بحفر خدود في السوق، وجيء بهم أرسالا يعني مجموعات 5 6 7 تضرب عناقهم يلقون في هذه الخدود دفعة بعد أخرى حتى قتلوهم كلهم في ضحوة في نصف نهار، قتلوا العدد كله. وهذا لأنه ليشعل النار في قلوب اليهود، يا لثارات خيبر، ويحقدون حقدا حقدا شديدا على المسلمين، تجدن شد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود بدأ بهم والذين أشركوا، يذكرون هذا التاريخ ما ينسون، ويشوف كيف يذبحون في المسلمين في غزة وغيرها، يعني يتشفون في ذبح المسلمين للثارات القديمة وعموم العداوة. نسأل الله أن يكون المسلمين شرا. فريقا تقتلون وتأسرون. كيف يعرفون البالغ من الذي لم يبلغ؟ يعني ما يمكن يعرفونه بالسن، يجي واحد قريب من البلوغ كيف يعرفون؟ ها؟ لهم إبشار العانة. ثبت في السنن أنهم كانوا يكشفون عن مؤتزره إذا شكوا فيه. الصغير واضح والكبير واضح، اللي عمره 14 13 يشكون فيه، ما يعرفون السن كم، حتى لو من 15 يمكن ما كأنه بين 14 ما يبين، يعني السن ما يعرف، فما في علامة ظاهرة إلا شعر العانة، كانوا يكشفون عن مؤتزره، فإن وجدوه قد أنبت يعني الشعر الأسود قتلوه، وإن لم ينبت تركوه. وهذا أحد علامات، هذا دليل على ذكر علامات البلوغ. كم علامة البلوغ؟ 3 بالنسبة للرجل و4 بالنسبة للمرأة. تمام 15 إنبات الشعر الأسود حول القبل وإنزال المني، هذا يشترك فيه الذكر والأنثى، تزيد الأنثى 4 هو الحيض إذا حاضت مرأة بلغت. وأورثكم أرضهم وديارهم، الديار خاصة هي المساكن، والأرض المساتين مزارع، والأرض البيضاء كلها صارت فيئا للمسلمين. وأرضا لم تطعوها، أي الغنائم التي لم يفتحها المسلمون بعد، مثل خيبر مكة وفارس والروم وكل البلاد التي فتحت فيما بعد. وكان الله على كل شيء قديرا، حيث هزم هؤلاء اليهود بالرعب الذي هو جند لا يرى، ما رموا بسهم ولا ضربوا بسيف، مجرد حصار، وقذف الله في قلوب الرعب فنزلوا، يعني كأنهم قتلوا أنفسهم، يعني لو قاتلوا 756 نزلوا السلاح وهجموا المسلمين فجأة. يمكن يقتلون المسلمين 10 20 30، يقتل منهم كذا، يصير فيها أخذ ورد وقتل من هنا وهنا. لكن الله عز وجل قذف قلوب الرعب فسلموا أنفسهم بدون أي تعب ولا جهد ولا قتال، إنما كأنهم هم اللي قتلوا أنفسهم جزاء وفاق. يا أيها النبي، الآن تقل السياق إلى ما يتعلق بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي قل لأزواجك، كم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام؟ 9، توفي عنهن 9، نقدر نعدهن. الأولى حفصة وعائشة، يساعدوني في العدد، حفصة وعائشة، أم سلمة وزينب وميمونة، أم حبيبة، صفية، جويرية، خديجة لا ماتت قبل، سودة، سودة صحيح، سودة موجودة، 9، مات عن 9 عليه الصلاة. في من طلقها بعد، في من ماتت، واحدة ماتت تسمى زينب أم المساكين، يعني ماتت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، وفي من تزوجها وطلقها، هذه لا ليست من أمهات المؤمنين، التي لم يدخل بها ليست من أمهات المؤمنين. ولذلك هم عمر أن يرجو امرأة تزوجت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بنت الأشعث بن قيس، ذكر القرطبي التفسير قال الأشعث بن قيس زوج النبي عليه الصلاة والسلام بنته الكندي من كندم اليمن، وحملها وجاء بها، فمات النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق قبل أن يصل المدينة فرجع، يعني تزوج النبي عقد عليها ومات قبل الدخول فرجع بها، وبعد العدة تزوج عكرمة ابن أبي هريرة، غضب عمر رضي الله فهم برجمها، لأن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يحرم أن يتزوجن بعده، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا. فقال له من قال من الصحابة يا أمير المؤمنين أنه لم يدخل بها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يضرب عليها، لم تكن من أمهات المؤمنين، ولم يخيرها، لما قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك، الآية هذه كنتن تريدن الحياة الدنيا، فلم يضرب عليها الحجاب، ولم تكن أم المؤمنين، ولم، لا الحجاب ما ذكر، الحجاب في النسبة للإمة، قال هذه لم تكن من أمهات المؤمنين ولم يخيرها، فعلى ما ترجمها. فرجع عمر رضي الله عنه عن هذا الرأي وأخذ بهذا، أنه لما دخل بها لا تكون من أمهات المؤمنين ولا يحرم عليها النكاح. إذن هؤلاء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا خيرهم؟ إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن المتعة، يعني يعطينا ما تيسر من النفقة والكسوة، وسرحكن سراحا جميلا، يعني الطلاق. لماذا نزلت آية التخيير؟ لأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بعضهن كن يطالبنه بنفقة لا يقدر عليها، كان في أول الأمر كان الأمر شديد، الأمر شديدا والنفقة قليلة، والناس يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل فتح خيبر كانوا في شدة وجوع، والنساء قليلات الصبر يعني في الغالب، فكن يطالبنا بنفقة، بكسوة، بحلي، بكذا بكذا، مثل بقية النساء. فلما كثرت المطالبات والححن عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ضاق بهذا، وحلف لا يدخل عليهن شهرا، وجاء أبو بكر وعمر دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقبل أن يعتزل، وهن حوله، استمعنا حوله ساكت واجم، يعني مهموم من كثرة المطالبة وليس عنده ما يعطيهن، وهو أكرم الكرم لكن ما يملك في ذلك الوقت، ويعز عليه أن امرأته تطلب منه النفقة والطعام وكذا ما يجد. جاءه فقير فأرسل إلى إحدى نسائه، هل عندك شيء؟ قالت والله ما عندي إلا ماء، والثاني والثالث حتى قالت 9 كلهن، والذي بعثه الحق ما عندي إلا ماء، 9 بيوت ما فيها تمرة واحدة. الله ابتلاه بالجوع، وأنا بلونك شيء من الخوف والجوع، نقص من الأموال والأمس والثمرات، يا يقول أبو هريرة إنما شبعنا من التمر بعد ما فتحت خيبر، قبل خيبر كان جوع شديد. فالمقصود اشتد به الأمر، دخل أبو بكر وعمر والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت واجم، الواجم مهموم ونساءه حوله. فقال عمر قال قلت لا أقولن شيئا أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف عمر وش القصة كلها، فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة يعني زوجته سألتني النفقة فقمت فوجأت عنقها، يعني طعنت في يدي في عنقها، فضحك النبي كأنه فتح له الباب عزاه. قال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجع عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجع بعنق، كلهم يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. قلنا لا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده شيئا أبدا. فيعني خف بعض الشيء ثم حلف أن لا يدخل عليه النشر. هذه قضية مع قضية ثانية مذكورة في الصحيحين، قضية إيش؟ العسل، قصة زينب والعسل اللي يهدي إليها، وكان يتأخر عندها لأنه يحب العسل عليه الصلاة والسلام فاحتلنا عليه، قصة معروفة. أي قالت عائشة لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل عليك فقولي أجد منك رائحة المغافير. المغافير هذا شجر له سائل حلو له رائحة كريهة، بعض الناس يأخذه يأكله ويشربه لأنه سائل حلو لكن له رائحة كريهة. فإذا قال لا إنما شربت عسلا قولي جرست نحله العرفط. العرفط هو الشجر الذي يخرج السائل هذا، والنحل لو وجد السائل ذا يشربه ثم يخرج العسل في رائحة النبات، مثل ما يكون في رائحة السدر رائحة كذا، رائحة النبات تخرج في العسل. فقلنا فقالت الأولى قال لا إنما شربت عسلا عند زينب. قالت جرست نحله العرفط. قالت الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. النبي صلى الله عليه وسلم صدق أن الإنسان إذا أكل الشيء أو شرب الشيء اللي رائحة يشم الرائحة ولا ما يشم؟ غالبا ما يشمه. التسع اتفقنا أو الغالب اتفقنا على هذا الكلام. فصدق قال أني شربت عسل زينب ولن أعود إليه، حرم العسل وعاتبه الله عز وجل، وجد في نفسه قال يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يعني عاتبه الله بسبب هذه المكيدة فكبر عليه الأمر. هذه المكيدة من جهة حرموا العسل، وثانيا كذبوا عليه، وثالثا عاتبه الله بسببهن، ويطلبن النفقة يعني ثقلت عليه. فاجتمعت هذه الأمور فحلف ألا يدخل عليهن شهرا، واعتزل في مشروبة له يعني فوق البيت، يعني غرفة صغيرة فوق البيت كان يصعد عليها بجذع نخلة، موضوع جذع نخلة يصعد ما فيها درج، لأن يعني ما كانت يعني مسكونة، غرفة فوق مهجورة، لكن لما احتاج إليها صعد على جذع النخلة وصار يجلس فيها عليه الصلاة والسلام. ترك بيوته التسع من شدة موجودته عليهن، حتى أن عمر جاء يزوره رضي الله عنه في هذه المشربة، يقول فيعني جهد حتى أصعد على هذا الجذع والرسول عليه السلام يصعد عليه ولا يبالي به، يعني يشير إلى قوة النبي عليه الصلاة والسلام وتماسكه. وحصلت القصة الموقف المشهور لما دخل عمر رضي الله عنه ما وجد شيئا إلا قرض مصبور، القرض اللي تدبغ به الجلود، يعني ثمرة مثل الصبر وكذا يدبغ به الجلود يسمى القرض، وأهبة معلقة وحصير قد أثر في جنبه. فدمعت عينا عمر رضي الله عنه، قال له مالك؟ قال كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله يعني بهذه الحالة الشديدة، ادعو الله أن يوسع على أمتك. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال في شك أنت يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ سبحان الله حديث متفق عليه. يعني هذا الآن كالقاعدة، هذا كأنه الأصل، لهم الدنيا ولنا الآخرة المسلمين. ما نقصد أشخاصنا لكن المسلمين لهم الدنيا ولنا الآخرة. الإنسان إذا جعل هذا أصلا وهذا هو الصحيح، هذا هو الأصل، حديث الصحيحين، إذا جعلت هذا أصلا فإنك تتعزى إذا رأيت دول الكفر متقدمة في الصناعات، متقدمة في السيطرة على العالم، في الأسلحة، في الأمر والنهي، في استغلال خيرات العالم، تتعزى ولا لا؟ تتعزى، تقول لهم الدنيا، يعني اللي جينا من الدنيا مكسب، لأن أصلا المسلمون لهم الآخرة، والدنيا ما تأدر عند الله جناح بعوضة، فما أتاك منها فهو مكسب، لأنك موعود بالآخرة التي خير وأبقى. إذا نظرت بهذا المنظار يهون عليك الأمر، تقول هذه الدنيا كفوهم، خل لهم، ها هم لهم النار بعدها، وهي ما تزن أصلا عند الله جناح بعوضة. ما الدنيا في الآخرة كما جاء أحدكم أصبعه في اليم فلينظر ما يرجع، وليش الحقيقة هاب من الكفار أخذوها كلها وأنت لك الآخرة، من الفائز؟ أنت تسمع. لكن إذا جاءك من الدنيا بلاغ وكفاف فأحمد الله، قد أفلح من أسلم ورزق الله كفافا وقنعه الله بما أتى. إذا أتاك الكفاف فأنت ملك، وما زاد فهو يعني من باب المكسب والزيادة، وإلا الأصل أن الدنيا لهم والآخرة للمسلمين. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام يشاهد بعد ما انقضى الشهر، حلف اللي يدخل شهرا، لما انقضى الشهر نزلت هذه الآية، يعني على نهاية الشهر نزلت هذه الآية. هذا من باب يعني حسم القضية، قضية معلقة، اعتزلهن شهرا، طيب ثم رجع، يمكن يعودنا مرة أخرى لطلب النفقة ويرجع نفس المشكلة الأولى. فالله عز وجل أراد أن يضع لها حدا فاصلا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا، النفقة والمال والحلي وكذا، فتعالينا أمتعكن، يعني أعطيكن نفقة، المتعة تسمى، وأسرحكن سراحا جميلا، يعني أطلقكن بدون يعني ما يأخذ المهر، سراح جميل. لأن المرأة إذا طلبت الطلاق للزوج أن يأخذ المهر الذي أعطاها، لكن السراح الجميل ما يأخذ منها شيئا، يطلقها بدون مشاكل، بدون هوش، بدون خصام، بدون سبب، بدون أي شيء، ويعطيها متعة وخلاص، تطلق وروح للدنيا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. أول ما بدأ بمن؟ بعائشة رضي الله عنها، لماذا؟ كان يحبها حبا شديدا، فخاف أنها تختار الدنيا لصغر سنها، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمرها يمكن 18، يعني التأخير يمكن 16 17، يعني صغيرة، وتعرف صغيرة وكذا عندها بعد نظر، وخاف أن تختار الدنيا. فقال يا عائشة إني سأذكر لك أمرا لا عليك ألا تعجلي حتى تستشيري أبويك. فقرأ عليه الآية، فقالت في الحال أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخر. فرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، كأنه يقول إذا ضمنت عائشة الباقي أمر سهل، كلهم يعني رضي الله عنه، كلهم خيرة النساء، لكن الحب، نتكلم عن الحب الذي وضع الله عز وجل في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة، شوف الغيرة لها، قالت يا رسول الله لا تخبر واحدة من نسائك بالذي قلت. لماذا؟ عشان ما يقتدون بها، يعني ما عندها مشكلة وراحت واحدة غيرة النساء تسع، لو اختارت 2 3 اختاروا الدنيا ما بقي إلا 5 مثلا 6، بدل ما يجيها بعد 9 أيام يجيها بعد 5 أيام. سبحان الله، يبقى البشر بشر مهما كان. والله عز وجل لا يؤخذ الناس بهذه الأمور الجبلية ما لم يكن فيها ظلم وعدوان. فقال عليه الصلاة والسلام لا تسألني واحدة منهن إلا أخبرتها، فإن الله بعثني معلما ميسرا ولم يبعثني متعنتا. ميسر ولا تسألني بأخبره، هذا خير، هذا خير، كنت تختار الله ورسوله خير لها، خير لها في الدنيا والآخرة. كيف أصرفها عن الخير. فكلهن رضي الله عنه اخترنا الله ورسوله الدار الآخرة. بعد هذا التخير، أولا التخير هل هو طلاق ولا ليس بطلاق؟ يعني يقع طلقة ولا ما يقع؟ ما يقع طلقة. وعجيب أن بعض العلماء قالوا أنه يقع طلقة، وتعرفون أقوال العلماء فيها أحيانا غراء. يعني أي إنسان عادي حتى لو مو بعالم تقول واحد خير زوجته صار مشاكل قال أنت بالخيار، تبين الطلاق طلقتك، ولا أنا اخترت الطلاق فأنت طالق، وأنا اخترتي فأنت زوجتي، قالت لا أختارك، يقع طلقة ولا ما يقع؟ واضح الواقع. غريب من بعض العلماء يقول التخير يقع طلقة، لكن لا شك أنه ليس بطلاق. وعائشة رضي الله عنها جابت عن هذا كأن الخلاف قديم، قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ ما في رجعة ولا في طلاق ولا شيء، خيرها فاختارت انتهى الأمر، ما في شيء. لو طلقها لاحتاج إلى رجعة، واشتهر وشاع وشاهد عليه وكذا. فالمهم أن التأخير ليس بطلاق، لكن فيه تفاصيل. لو قال شخص لزوجته أنت بالخيار، إن شئت اخترت نفسك وإن شئت اخترتيني، طيب هذا ليس بطلاق، لكن إلى متى؟ إلى متى يستمر؟ اليوم، بكرة، أسبوع، شهر، سنة؟ يعني متى ينتهي؟ هل يكون مفتوح طوال الحياة؟ متى ما أرادت؟ نقول إن حدد التخير جاهز، يجوز لكل رجل أن يخير زوجته، هذا ما فيه إشكال، لكن إذا خيرها متى ينقطع؟ إذا حدد مدة فالأمر واضح. قال أنت بالخيار، أنت بالخيار 3 أيام، أنت بالخيار يوم، ساعة، ما شاء، ينتهي بالمدة التي حدد. وإذا لم يحدد متى ينتهي، ما ينتهي حتى يقطعه، يقطعه لأنه هو اللي أعطاها الخيار، فلا ينقطع حتى يقطعه. بعد ساعة ساعتين قال ترى رجعت، خلاص الخيار أنا أبطلته، ليس لك خيار، هنا ينتهي. هذا يعني تفصيل هذه المسألة بالذات. شيء
أحسن الله لكم مولانا، لو أنه قال لها لك الخيار إن شئت طيب يعني أبقيتك أو إن شئت طلقتك، فقالت اخترت الطلاق، هل يقع الطلاق؟
إذا قال اختاري أنت بالخيار، إن شئت اختاري نفسك أو شئت فأنت طالق، لكن لو قال إن شئت طلقتك لا، ما يقع حتى يطلق. كان يقول أنت تبين الطلاق، أنت تبين الطلاق طلقتك بالعامية، يعني تبين الطلاق طلقتك، قلت يا أبي الطلاق، قال له ما يطلق، يقع؟
لابد
أن يتوفى، لكن لو قال أنت بالخيار، أنت بالخيار،
أي
بالخيار. طيب لو وكل امرأته في طلاق نفسها، لا أنت تطلق نفسها، طلق نفسها، مثل ما يوكل الأجنبي في العقد أو في الطلاق، يمكن أن يوكل الزوجة نفسها بالطلاق، فما يقع لو خيرها يقع. إذا قال إن شئت طلقتك، لابد أن تقول نعم طلقني ثم يطلق. إيه لو شئت طلقت نفسك، بالعكس هذا أبعد، يقول إن شئت وطلقتك وقال اطلقني قال ما أطلق، يعني ما شئت، كل هذا ما يقع في شيء. لما اخترنا الله ورسوله كما قال الآن، طيب نقف على هذا، لأن الله كافأنا بثلاث كما ذكر القرطبي، قال بعدما اخترنا الله ورسوله كافأهن الله بثلاثة أمور عظام، نقف عليه إن شاء الله درس القادم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.